ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي بكرة وهو نفاع بن الحارث رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب الحكم بين أهل الذمة. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فنسخت قال: فاحكم بينهم بما أنزل الله.
ثم روى أبو داود: الحكم بين أهل الذمة، يعني أن أهل الذمة إذا ترفعوا إلى القاضي يحكم بينهم بحكم الإسلام، يحكم بينهم بحكم الإسلام ولا ينظر إلى ما عندهم وإلى ما بأيديهم، لأن الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع، فالحكم إنما هو بها دون غيرها، ولا يحكم بشيء سواها، وإنما هو الحكم بالشريعة وحدها. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذكر أن قوله عز وجل
فإن
جاءت فاحكم بينهم أو أعرض عنهم كان في تغيير بين أن يحكم أو يعرض عنهم، وأنه حكم يحكم بينهم بالقسط، ثم قال إن ذلك نسخ بقوله أن يحكم بينهم بما أنزل الله، يعني أنه عندما يأتون باستخاصهم فإنه يحكم بينهم وليس مخيرا بين أن يحكم ولا يحكم، وإنما يحكم بينهم، فكما قال ابن عباس فنسخ ذلك تقول الله عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله فلا تتبع أهواءهم.
فالوجوب الآن إذا جاء أهل الذمة إلينا أن نحكم بينهم،
والله هو الظاهر، أقول هو الظاهر، يعني كل من يترافع على القاضي يحكم بينهم.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي.
أحمد بن محمد المروزي هو بن ثابت اللي هو بن شبوية، وهو ثقة أخذه أبو داود.
عن علي بن حسين.
علي بن حسين بن واقل وهو صديق
يهم
أخرجه البخاري تعليقا
المفرد،
أخرجه البخاري في المفرد
ومسلم في المقدمة
وأصحاب السنة.
عن أبيه
وهو
ثقة له أوهام
أخرج له
البخاري تعليقا
ومسلم وأصحاب السنة.
عن يزيد بن أبي يزيد النحوي
وهو
يزيد بن أبي سعيد.
يزيد بن أبي سعيد نعم
ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنة. عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الأربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن خيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه الآية: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط الآية، قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهم.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس أن
لما نزلت هذه الآية
فإن جاءوا فاحكم بينهم وأعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، فكان بني النضير إذا قتلوا أحدا من بني قريظة دفعوا له نصف الدية، وإذا كان العكس يعني يدفعون الدية كاملة، يعني من أن فيه فرق بين القبيلتين، وأن ما القتيل من هذه القبيلة يكون دية ونصف الدية، وإذا كان هذه القبيلة يكون الدية كاملة. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بينهم وسوى بينهم، قال: يعني حكمت فاحكم بينهم بالقسط، فإنه يسوي بينهم لأن الدية واحدة، لأنه لا فرق بين قبيلة وقبيلة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن محمد بن سلمة.
محمد بن سلمة وهو الحراني، وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة
ومسلم
وأصحاب السنة.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن داود بن الحسين.
عن داود بن الحسين وهو
ثقة إلا في عكرمة.
فتح الله في عكرمة وهذا
عن عكرمة عن ابن عباس
وهذا عن عكرمة
ايه؟
عن عكرمة عن ابن عباس. نعم.
خذ أصحاب الكتب هل يلزم أهل الذمة بالعمل أو هل يلزم أهل الذمة بالعمل بحكم القاضي؟
نعم إذا كانوا تحت ولاية المسلمين فإنهم ملزمون يعني مثل ما يلزم المسلمون. لكنهم قد يأتون من بلاد ويتحاكمون ويرجعون، والسلطة يعني ما تكون عليهم، لكن إذا كانوا تحت ولاية المسلمين فإنهم يلزمون بالحكم كما يلزم المسلم. فليش فائدة الحكم؟
إذا إلزامهم بحكم الإسلام سواء جاءوا إلى القاضي وتحاكموا إليه أو يكفي أنهم موجودين تحت حكم الإسلام في بلاد مسلمة.
والكلام إذا تقارب، إذا تقاضوا وحسوا حكم بينهم فالحكم نافذ، الحكم نافذ. إذا يعني إذا طلب المقضي عليه المقضي له أن ينفذ الحكم فإنه ينفذ.
مثل هذا يسأل يقول الآن كونهم لم يأتوا إلى القاضي وإنما هم الآن يسكنون في بلاد الإسلام، هل يلزمون بأحكام الإسلام بكونهم في بلاد مسلمة؟
نعم، هم إذا كان هناك تقاضي سيكون إلى 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 قضاة المسلمين، يعني لا يكون لهم قضاة. ولكن إذا اصطلحوا فيما بينهم أو حصل بينهم حلوا مشاكلهم فيما بينهم دون أن يرتفعوا إلينا لسنا ملزمين بالبحث عنهم ومتابعتهم.
قال رحمه الله تعالى: باب اجتهاد الرأي في القضاء.
حتى المسلمين أنفسهم إذا نجوا القاضي ما نحد يبحث عنهم.
باب اجتهاد الرأي في القضاء. قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمر عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله.
ثم رد أبو داود هذه الكلمة: باب في حكم في الرأي،
اجتهاد الرأي في القضاء.
باب في اجتهاد الرأي في القضاء، اجتهاد الرأي في القضاء، يعني حيث لا يوجد دليل من كتاب ولا سنة فإنه يجتهد في الحاق النظير بالنظير، يعني بالقياس أو بأي أو بلفظ عام أو قاعدة عامة من قواعد الشريعة. المقصود من ذلك أنه يجتهد الرأي، يعني في أن يقيس أو يعني يعتبر ضمن قاعدة من قواعد الشريعة أو ضمن عموم من عمومات الكتاب والسنة التي يندرج تحتها ذلك الشيء الذي تلك النازلة أو تلك الواقعة التي حصلت لها الخصومة. وليس المقصود من ذلك أنه يعني بالرأي المجرد دون أن يكون هناك سعي واجتهاد ووصول إلى 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 الحكم بشيء بني عليه الاجتهاد إما قياس أو غير ذلك، وليس رأيا مجردا، ليس مبنيا على ترجيح وموازنة ومقارنة وإلحاق نظير بنظير أما إلى ذلك. أورد أبو داود حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي حديث جماعة من أصحاب معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فلن تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فلن تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله، يعني ولا أقصر، لا أقصر يعني في الاجتهاد والبحث عن الحق والإلحاق النظير بالنظير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده يعني فيه ثلاث علل: هي أولا أنه فيه إرسال، لأن يعني أصحاب معاذ هم الذين يحكون القصة ويروون القصة. والأمر الثاني أنهم مبهمون والأمر الثالث أن عمرو بن الحارث بن عمرو الذي هو يروي عن هؤلاء هو أيضا مجهول. ففيه هذه العلل ولهذا ضعفه الشيخ الألباني، ولكن بعض أهل العلم ضعفه حسن، ومنهم ابن كثير في تفسيره في أول تفسير سورة الفاتحة، وكذلك الشوكاني حسنه وقال إن ابن كثير جمع فيه جزءا، وقال كذلك أيضا أن أبو الفضل ابن طاهر المقدسي أيضا جمع فيه جزءا، ولكنه قد وجد آثار عن عدد من الصحابة تدل على ما دل عليه وهي مطابقة له تماما، وذلك عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود، وهنا في سنن النسائي في باب الحكم باتفاق أهل العلم، لأن فيهما زيادة عند يعني في 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 في, في, في كتاب ما جاء عن عمر وجاء عن ابن مسعود قال لما تحكم قال يحكم بكتاب الله، فإن لم يجد في سنة رسول الله فإن لم يجد فبما قضى به الصالحون، يعني في اتفاق أهل العلم أو الإجماع، قال فإن لم يجد يجتهد رأيه. وعلى هذا فهذا التفسير الذي فيه، وكان الألباني استنكر أو استنكره من ناحية المعنى، وأن الإنسان يعني أن الكتاب والسنة أنهما شيء واحد لأنهما كلهما وعي، وأن هذا التفسير وأن هذا فيه نظر، يعني هذا الذي جاء من هذه الطرق التي تكلم فيها أو الطرق التي تكلم فيها جاء عن عدد من الصحابة. والمقصود من ذلك أن الإنسان عندما يلحف الأدلة يلحف القرآن أولا ثم يلحف السنة، وكل منهما من ناحية الحكم والتعيين واحد، لأن السنة متعبد بها كما يتعبد بالقرآن من حيث التنفيذ ومن حيث العمل، ولكن الإنسان يكون على علم بكتاب السنة، وهو عندما يتأمل يبحث أولا في الكتاب ثم يبحث في السنة، ولكنه يصير لما يجد من دليل من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يحصل شيئا من ذلك ويجد فيه إجماع أو حكاية إجماع واتفاق العلماء على ذلك، وإن لم يكن شيئا من هذا ولا هذا فإنه يلتفت رأيه، أي بإلحاق النظير بالنظير وإلحاق الشبيه بالشبيه، أو بإدخاله تحت قاعدة عامة أو اندراجه تحت لفظ عام، أما إلى ذلك من الطرق التي يمكن أن يصار إليها، لأن الشريعة مستوعبة لكل شيء، وهذا الاستيعاب ليس بألفاظها وأن كل قضية لا بد أن يوجد فيها نص، ولكن هذا يكون بعموماتها وبقواعدها وبقياسها، بقياس الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير وهكذا. ولهذا كل نظرة تنزل للناس ولم يعرف لها مثيل فيما مضى فإنه إذا تأمل في نصوص الكتاب والسنة وفي قواعد الشريعة وفي عمومات النصوص وفي القياس وما إلى ذلك يوجد الحل لهذه، لأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وهو مستعد لكل شيء. باب الحكم باتفاق أهل العلم. وأيضا ذكر صاحب علم المعبود أن البيهقي في كتابه السنن لما ذكر هذا الحديث اللي هو الحديث الذي معنا الذي عن معاذ ذكر بعد ذلك أربعة آثار، أثر عمر وأثر مسعود وأثر زيد بن ثابت وأثر الشخص الرابع ما دينه شو عندكم في علم المعبود، في علم المعبود ذكر أربعة، يعني اثنان عند النسائي كما سبق أن مر بنا في سنن النسائي، واثنان أو أربعة عند البيهقي بعدما ذكر قارنه بعدما ذكر هذا الحديث ذكر هذه الآثار عن عمر وابن مسعود وعن زيد بن ثابت والرابع من هو ابن عباس، ابن عباس في عن عبود، نعم أربعة. انكره الألباني في الحديث الذي فيه الكلام موجود في هذه الآثار وليس فيه إشكال، لأن الإنسان كما هو معلوم أولا يبحث في الكتاب لأنه قد يكون الدليل موجود في الكتاب يروح يبحث عنه في السنة ويترك الكتاب والدليل موجود فيه. ومعلوم أن العلماء عندما يأتون بالأدلة يذكرون أولا أدلة الكتاب ثم أدلة السنة، كما يأتي في كثير من المسائل عندما يريد المسلم أن يستدل يقول هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس أو المعقول، أما الكتاب فقول الله عز وجل كذا، وأما السنة فقول الله فقول رسول صلى الله عليه وسلم كذا، وأما الإجماع فقد حكى فلان إجماع، وأما القياس فكذا وكذا أو المعقول فكذا وكذا.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عون.
عن أبي عون وهو محمد بن عبيد الله.
نعم.
محمد بن عبيد الله وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن الحارث بن عمرو بن
عاصم. عن الحارث بن عمرو وهو مجهول أخرج له أبو داود وأبو داود الترمذي.
عن أناس من أهل حمص.
عن أناس من أهل حمص، عن من أصحاب معاذ أن معاذ يعني أنه مرسل.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه إلى اليمن فذكر معناه.
وهذا مثل الذي قبله لأنه هنا منتهي إلى معاذ، وأن معاذ هو الذي حدث بذلك، وأولئك أصحابه يرون عنه عن أصحاب معاذ عن معاذ.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرح البصري ثقة حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان.
عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة مرة ذكره.
عن أبي عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ.
ومعاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في الصلح. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال قال حا وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك الشيخ عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلح جائز بين المسلمين. زاد أحمد إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وزاد سليمان بن داود وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون على شروطهم.
كما رجى أبو داود باب في الصلح. الصلح هو يكون يعني في أمور كثيرة، يعني يكون في بين الزوجين، ويكون بين المسلمين والكفار، ويكون في الخصومات وما يجري بين الناس، و الذي يأتي في كتاب البيوع أو يأتي في المعاملات، يعني في إنما هو الذي يتعلق بالخصومات، الذي يتعلق بالخصومات بين الناس. والصلح هو أن يرضى الطرفان ويتفقا، فيكون اتفاقهم إنهاء المشكلة فيما بينهم دون أن يكون هناك قضاء ملزم، لأن القضاء إلزام لأحد الطرفين والحكم لواحد على الآخر، وأما الصلح اتفاق، اتفاق فيما بينهم. وعندما يصلح الخصمان معنى كل واحد مرتاح ومطمئن إلى هذا الذي وافق عليه. أما إذا كان المثل فيها حكم وبت في القضية فأحد الخصمين يكون خصم صاحبه واستحق الحق، والثاني لم يحصل منه شيء وفيه إلزام، وأما هذا ما فيه إلزام لأن الصلح يتم بالتراضي وبالاتفاق بين بينهم، والحق لا يعدوهما. فإذا تصالحا واتفقا واصطلحا قد يكون الأمر أنهم لا يحتاجون أن يذهبوا للقاضي عندما يتفقوا فيما بينهم، فعندما يصطلحوا يمكن ينتهي الأمر بدون أن يصل إلى القاضي. والقاضي إذا ذهبوا إليه و يعني أراد أن يصلح بينهم أو رأى الإصلاح بينهم واتفق على الإصلاح لا بأس بذلك، ولكنهم إذا أصر واحد منهما على الحكم وأنه لا بد من الحكم فإن عليه أن يحكم ولا يصير إلى الصلح الذي لم يتفق عليه. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة.
نعم.
حديث أبي هريرة الصلح جائز بين المسلمين، زاد أحمد إلا صلحا أحل زاد أحمد
نعم
إلا
صلحا أحل حراما
إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا كان الصلح على أمر محرم وعلى أمر يعني غير سائغ ويترتب عليه محذور فلا يجوز, وإنما يجوز في أمور سائغة وفي شيء لا محذور فيه ولا مانع منه. وبعده وقال
وزاد سليمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم.
وقال زاد سليمان المسلمون على شروطهم, يعني إذا كانت تلك الشروط مطابقة للسنة ومطابقة للحق, أما إذا كانت تلك الشروط باطلة ومخالفة للسنة فإنه لا عبرة بها ولا قيمة لها.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري.
سليمان بن داود المهري مرة ذكره.
عن ابن وهب
مرة ذكره.
عن سليمان بن بلال.
سليمان بن بلال ثقة خجل أصحاب كتب الستة.
قال حاوى حدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي.
أحمد بن عبد الواحد الدمشقي هو
صدوق خرج أبو داود النسائي.
صدوق خرج أبو داود النسائي.
عن مروان يعني ابن محمد.
عن مروان بن محمد وهو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنة.
مسلم وأصحاب السنة.
عن سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك الشيخ.
يعني هل من هذه الطريقة الثانية, هل هو سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد؟ عبد العزيز بن
محمد.
ابن محمد هو الدراوردي. نعم.
صدوق
أخرج له أصحاب الستة.
شك الشيخ.
شك الشيخ قيل أن الشيخ المقصود أبو داود والذي قال ذلك من دون أبي داود.
عن كثير بن زيد.
عن كثير بن زيد وهو صدوق
يخطئ.
صدوق يخطئ أخرج له
البخاري في جزء القراءه وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري في جزء القراءه وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن الوليد بن رباح.
عن الوليد بن رباح هو صدوق
البخاري تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه.
اخرجه البخاري تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه.
عن ابي هريره.
عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق.
قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك رضي الله عنه اخبره انه تقاضى ابن ابي حجرد دينا كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد, فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيته, فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب, فقال لبيك يا رسول الله, فأشار له بيده أمضى الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قم فاقبض.
ثم رد أبو داود حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان يتقاضى دينا لابن أبي على ابن أبي حجرد, وأنه كان ذلك في المسجد, وأنها ارتفعت أصواتهما حتى سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فخرج أو ظهر إليهما ورفع السجف أي الستارة عن الباب ونادى كعب بن مالك وقال أشار إليه أن ضع النص أن ضع الشطر, فقال أفعل يا رسول الله أو قد فعلت يا رسول الله, فقال قم فأقضه. وهذا يعني فيه صلح لأنهم اتفقوا على أنها على أن هذا يسقط يعني شيئا من الشيء الذي يختفنان عليه وهو شيء مؤجل, وأنه يكون هناك حق من الدين ووضيعة منه, ولكن يكون هناك تفسيد في الحال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فقضه, لأنه لو لم يقضه لا حصل للدائن شيئان الوضيعة والمطل, يعني كان يعني يحصل له مماطلة مع أن الوضيعة قد حصلت وهي أنه أسقط شيئا من دينه, أسقط شيئا من الدين الذي له على خصمه. فهذا يدل على ما ترجمه المصنف من الصلح, ويدل على أنه إذا حصل اتفاق او صلح على انه يسقط عنه شيئا من الدين الذي هو يعني في ذمته فيعطيه الذي اتفق على عليه من بعد الحط وبعد الوضيعة. وفيه دليل على جواز التقاضي بالمسجد, وان الانسان اذا كان يعني له حق على انسان واعطاه اياه المسجد ان ذلك لا باس به, فانما الذي لا يجوز هو بيع الشراء. وأما كونه يعني بيعا حاصل وشراء حاصل من قبل وإنما القضية هي قضية يعني دين وتسديد دين، فإن ذلك لا بأس به لهذا الحديث.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح مر ذكره. أحمد بن صالح النصري ثقة، أخرج حديث البخاري البخاري وأبو داود والترمذي في الشمال.
عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك.
عن ابن وهب
عن يونس
ابن وهب ويونس وابن شهاب مر ذكرهم، وعبد الله بن كعب بن مالك ثقة أخرج حديث أصحاب في ستة إلا
الترمذي
عن كعب بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الشهادات.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل للخصمين التراضي بعد أن رفعت القضية للقاضي؟
نعم، يسترح القاضي كما قال الشاعر: لو أنصف الناس استراح القاضي وجنح الجميع للتراضي.
يعني مثل الشفاعات؟
لا، وصلت القاضي أقول هذا حقهم، القاضي يسترح، القاضي يقوم بمعروف.
يقول: تقاضيت دينا من أحد الإخوة داخل المسجد فقال لي: هذا فيه شبهة قد يفهم العوام أنه بيع، أخرج بنا خارج المسجد، فما رأيكم في هذا؟
أما التقاضي ما في بأس، لأن حديث كعب بن مالك هذا يدل عليه، والبيع كما هو معلوم غير التقاضي. يعني كان إنسان يطلب إنسان مبلغ وطلع النقود وأعطاه إياه، يعني ما ليس من قبيل البيع هذا.
في الحديث أنه ارتفعت الأصوات ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما رفع الصوت، فهل في هذا دليل على أنه رفع الصوت للحاجة في المسجد؟
نعم، يدل على أن رفع الصوت للحاجة أنه سائق،
ومن الحاجة كذلك مطالبة الشخص أو مخاصمته.
والله على كل، طبعا هو خلاف الأولى لا شك، الحديث دل على الجواز، لكن كونه يعني يترك ويعني ويتغض الأصوات لا شك أن هذا هو الذي ينبغي.
هل هذا حديث نحن نحكم بالظواهر والله تولى السرائر؟
ما أدري.
هل يجوز لأي شخص عليه ديون ولا يوجد عنده قدرة على السداد أن يطلب من دائنه أن يسقط له نصف الدين ويسدد له الباقي؟
يجوز.
ما حكم اتخاذ المحامي وهو عادة يكون قوي الحجة ولو في الباطل؟
الإنسان الذي يعلم أنه مبطل لا يجوز له أن يخاصم بنفسه ولا بمن ينوب عنه، والإنسان إذا كان ما عنده يعني هذا المعنى الذي هو كونه مبطل ولا يعرف أنه مبطل ولكن يرى أنه محق، فله أن يفعل ذلك بنفسه وبغيره، له أن يخاصم بنفسه أو يجعل من ينوب عنه.
هذا يذكر فائدة،
وحتى المحامي إذا عرف أن الإنسان مبطل لا يجوز له أن ينوب عنه، لا يجوز أن ينوب عنه.
لكن اتخاذ هذه المهنة محامي وأنه يعني عنده وظيفة محامي اللي
ما في بأس، كون إنسان يعني يفرغ نفسه للنيابة يعني في الخصومات أو في غيرها ما في بأس، لكن الواجب عليه أنه لا يدخل في شيء إلا بعد أن يدرسه ويعرف أن الشخص مهم مبطل، لأن بعض الأشخاص يعني يكون مبطل.
هذا ذكر فائدة عن ابن عدي في مثل داود بن حصين ثقة إلا في عكرمة، قال يقول ابن عدي أن حديث داود بن حصين عن عكرمة على ضربين: إذا حدث عنه ثقة فحديثه صحيح، وإذا روى عنه غير الثقة كابن أبي حبيبة وإبراهيم بن أبي يحيى فحديثه ضعيف، فالحمل على من روى عنه عن عكرمة وليس عنه هو.
على كل هذا جيد، يعني كونها يعني ينظر يعني في التلاميذ الذين رووا عنه. نعم، أقول هذا يعني ألين ذكر هذا الحديث فيه؟
ما ذكر الله فخرج. قال ابن عدي
على كل هذا تفصيل جيد.
يقول فضيلة الشيخ: نرجو منكم توضيح قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، الآية، حيث أن بعض المنتسبين لأهل العلم يحملها على ظاهرها في جواز من الجواز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، أفيدونا حتى أننا رجعنا إلى كثير من تفاسير المتقدمين فلم نجد أحدا منهم يتطرق لهذه القضية، وهي أنها خاصة في حياته لا بعد موته، وأن من سأله بعد موته فهو شرك صريح. والعجب أن ابن كثير رحمه الله ذكر قصة العتبي في هذه الآية ولم يتعقبها لا إسنادا ولا متنا، فزادنا حيرة. فنرجو منكم الرد على هذه الشبهة من جميع النواحي، حتى من الناحية اللغوية، إذ أن بعضهم قال إذ هذه شرطية تفيد العموم، مثل إذ دخلت المسجد فقرأ قرآنا، فهي عامة في أي وقت. فنرجو منكم ذكر من المتقدمين رد على هذه الشبهة، وبارك الله فيكم.
أولا الآيات فيها في المنافقين، والضمير في قوله ولو أنهم للمنافقين، لأن سياق الآيات في المنافقين، لن ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إذن يتحكم الطاغوت وقد أمر بالفروع يريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا ويقلهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكذا إذا أصابت المصيبة ثم قدمت إليهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا أحسن وتوفيقا أولئك الذين أعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا رسول الله ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم رسول الله وجل الله تواب رحيم. هي في المنافقين وسيقها في المنافقين والضمير يأتيها للمنافقين، ومعلوم أن هذا إنما هو في حياته صلى الله عليه وسلم، وكونهم يأتون إليه ويتوبون ويطلبون منه أن يستغفر لهم إنما يكون ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام. وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلم ينقل عن أحد من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أنه جاء إليه عند قبره وطلب منه هذا الطلب وطلب منه أن يستغفر له، وإنما كانوا يأتون إليه في حياته صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما حصل للناس الجذب والقهر وكانوا في حياته صلى الله عليه وسلم يطلبون من الدعاء أن يغيثهم الله فيغيثهم الله، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الجد في زمن عمر طلب من العباس أن يدعو، طلب من العباس أن يدعو وقال يا رحمن إن كنا إذا جبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإننا نتوسل إليك من عم نبينا فأسقنا فيسقون. فلو كان الأمر أنه لا فرق بين الحياة وبين الممات لم يتركوا الذهاب إليه ويطلبون منه كما كان يطلبون منه بالحياة. فلما عدلوا عن ذلك وصاروا إلى الطلب من الأحياء واختار عمر رضي الله عنه أقرب قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه العباس بن عبد المطلب، فطلب منه أن يدعو للناس وقال اللهم إن كنا إذن توسلنا لك بنبينا في الصين وإن توسل لك بعم نبينا، يكون بعم نبينا هذا يفيد وجه اختيار العباس وهي عمومته للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قال إن توسل لك بالعباس لأن المقصود هو عمومته للنبي صلى الله عليه وسلم وقرابته منه. وكذلك أيضا جاء في صحيح البخاري في كتاب المرضى عن عائشة رضي الله عنها في الحديث أنها قالت وارعتاه قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك. وكان يقول هذا الكلام هذا يبين بأن دعاه واستغفاره إنما هو في حال حياته صلى الله عليه وسلم، ولو كان ليس هناك فرق بين الحياة والموت ما في حاجة لأن يقول هذا الكلام، لأن سواء يسبقها بالموت أو تسبقه بالموت يستغفر لها، يعني لو كان الأمر أنه لا فرق بين الحياة والموت، لكنه قال لو كان ذات يوم حي دعيت لك واستغفرت لك. وهذا في صحيح البخاري في كتاب المرضى باب قول المريض ورثه، باب قول المريض ورثه أورد فيه هذا الحديث، وهو يدل على أن طلب أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في حياته. وبعد وفاته قد عرفنا في الحديث أن أن أنه عندما يزاد أناس من الحوض يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أما قصة العتبي التي أوردها من كثير ولم يتعقبها بشيء لا يعول عليها لأنها قصة منام، والمنامات يعني ليست بعبرة ولا يعول عليها، ويعني لو ثبتت فكيف ويعني ثبوتها فيه شك وفيه نظر.
عندنا مثل منتشر بين أوساط الناس وهو قول خير يا طير.
والله هذا يعني فيه هذا من التشاؤم، هذا يعني تطير الطيرة الذي يعني إذا طارت الطير يعني إذا كان ذهب إلى اليمين تفاءلوا وإذا ذهب إلى اليسار تشاؤموا، فكون خير يا طير هذا يعني أقول فيه شيء من 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 التطير.
وقول بعضهم إن هذا من حسن الطالع، من حسن الطالع أن يحصل كذا وكذا،
يعني من حسن الحظ يعني كذا، إذا كان معنى حسن الحظ يعني لا بأس، وأما إذا كان الطالع له معنى آخر يعني سيء يراد يعني غير ذلك فلا وجه له، وإن كان مقصود لحسن الظن من حسن الحظ يعني هذا لا بأس به.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الشهادات. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله بن عفان أخبره أن عبد الرحمن بن أبي عمره الأنصاري أخبره أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها؟ شك عبد الله بن أبي بكر أيتهما قال. قال أبو داود: قال مالك: الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها ولا يعلم بها الذي هي له. قال الهمداني: ويرفعها إلى السلطان. قال ابن السرح: أو يأتي بها الإمام. والإخبار في حديث الهمداني قال ابن السرح ابن أبي عمرة لم يقل عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الشهادات. المقصود من ذلك الشهادات التي يبنى عليها الحكم في القضاء، لأن المتخاصمان المدعي يطلب منه البينة، والبينة هي الشهادة أو من أوضحها الشهادات، والأحكام فيما يتعلق بالشهادات جاءت الشريعة فيها على تفصيل، فمنه ما يكفي فيه لابد من أربعة شهود من يتعلق بالزنا، وفيه شاهدان، وفيه شاهد ويمين، وفيه شاهد. وقد ألف ابن القيم رحمه الله في ما يتعلق بذلك كتابا واسعا اسمه الطرق الحكمية، الطرق الحكمية، لأنه أورد فيها أوجه الحكم التي يحكم بها القاضي، وذكر أصناف الشهود وما يعني يلزم في كل شيء من شهود، وهو كتاب نفيس وكتاب واسع، ومن أحسن ما كتب فيما يتعلق بطرق الحكم التي يحكم بها القاضي. ومعلوم أن المدعي عليه البينة، والبينة هي الشهادة ومن أوضحها الشهادة، والمدعى عليه اليمين، والمدعى عليه اليمين، إذا لم يأتي المدعي بشهود فإن المدعى عليه إذا حلف تبرأ ساحته وتبرأ ويخلى سبيله. وقد أرد أبو داود رحمه الله حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وذلك فيما إذا كان الشاهد عنده شهادة، والمشهود أو الذي له الحق لا يعلم بهذا الشاهد، لا يعلم بهذا الشاهد ولا يعلم أن عنده شهادة، فهو يعني يأتي بشهادته ويخبره بشهادته وأنه عنده علم يفصل في هذه المسألة. وهذا هو المقصود من كونه أو وصفه بأنه خير الشهداء، وأنه يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، يعني حيث لا يكون صاحبها أي المشهود له عنده علم. أما إذا كان عنده علم أي الأشياء المشهود له، فإنه أي الذي عنده شهادة ينتظر حتى يأتيه صاحب الحق ويطلب منه الإجراء بشهادته. ولكن المنذوح الذي لا يكون صاحب الحق عنده علم بتلك الشهادة، ويكون حقه يضيع لو لم تظهر هذه الشهادة، فيكون هذا الشاهد عنده علم يفصل يعني في الموضوع ويثبت الحق لمن له الحق فيأتي ويقبل بشهادته. هذا المقصود من هذا الذي مدح وأثني عليه ووصف بأنه خير الشهداء. نعم.
قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها.
يعني هذا فيه شك من الراوي، هل قال يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته. نعم.
وفي الحديث يأتي أقوام فيحلفون ولا يستحلفون ويشهدون ولا يستشهدون.
نعم، هذا 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 ذنب، وإنما الذي يعني الذي يكون على غير هذه الطريقة، الذي يكون على غير الطريقة التي جاء في هذا الحديث، يعني كان عنده كان عنده علم عنده شهادة وصاحب مسؤوليه لا يدري، فيأتي ليفصل بين هذا وهذا ويظهر الحق لمن له الحق. وأما أولئك الذين يعني لا يبالون بالشهادة ويتسرعون وتجد تجد تسبق شهادة يمينه ويمين شهادته، وقد يكون أيضا فيه نفسه شيء على يعني من يشهد عليه، فقد يكون تلك الشهادة يعني غير حق بسبب عداوة أو ما إلى ذلك، هذا هو المذموم. المنبوح هو الذي لا يعلم المشهود له بشهادته ويبيع حقه لم يظهر، فيظهر ويبين من له الحق فيسلم بذلك المدعى عليه بأن يكون له مال لا يستحقه، ويظهر الحق لصاحبه ويثبت الحق لصاحبه بشهادة هذا الشاهد التي الذي لو لم يظهر لخفي أمره وصار الحق انتقل من يستحقه إلى من لا يستحقه.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني.
أكمل اللي بعده.
قال أبو داود قال مالك الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له.
يعني هذا هو تفسير يعني تفسير أو توضيح لهذا الممدوح الذي يخبر بشهادته وليس عند الذي له الشهادة علم بها.
قال الهمداني ويرفعها إلى السلطان.
قال الهمداني ويرفعها إلى السلطان، يعني يدلي بشهادته عند السلطان أي القاضي ليحكم لصاحب الحق.
قال ابن الصرح أو يأتي بها الإمام.
أو يأتي بها الإمام مثل تلك إلا أن اختلفت العبارة.
والإخبار في حديث الهمداني.
والإخبار يعني أنه أخبره كذا، هذا الإسناد الذي هو موجود فيه الإخبار هذا هو لفظ الهمداني الذي هو أحد شيخ أبي داود، وأما الشيخ الثاني فعنده عنعنة.
قال ابن الصرح ابن أبي عمرة لم يقل عبد الرحمن.
قال ابن أبي الصرح ابن أبي عمرة لم يقل عبد الرحمن، لأن السياق الذي كان موجود في عبد الرحمن بن أبي عمرة هو سياق الهمداني، هذا في بيان للفرق بين الهمداني وبين ابن أبي الصرح، وأن الهمداني قال عبد الرحمن بن أبي عمرة، وأما هذا الذي هو ابن أبي الصرح فقد قال ابن أبي عمرة دون أن يقول عبد الرحمن.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني.
أحمد بن سعيد الهمداني هو
صدوق خرجه أبو داود.
صدوق خرجه أبو داود.
وأحمد بن الصرح.
وأحمد بن الصرح وأحمد بن عمرو بن الصرح المصري وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مالك بن أنس.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن أبي بكر.
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان.
عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان وهو
ثقة أخرجه مسلم وداود والنسائي مسلم وداود والترمذي والنسائي.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الرحمن بن أبي عمرة.
عن عبد الرحمن بن أبي عمرة وهو
يقال ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن زيد بن خالد الجهني.
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال جلسنا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخرج إلينا فجلس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. حتى يخرج مما قال.
ثم رد أبو داود هذه الترجمة وهي باب
في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها.
في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها, يعني معنى هذا أن 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 من يعني يخاصم أو ينوب عن أحد في خصومة فإنه لا يدخل في النيابة إلا وهو يعلم أمرها بأن ذلك الشخص أنه محق أو أنه ليس مبطلا, وأنه إذا دخل وهو يعلم أن, 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 أن ذلك مبطل فإنه يكون من المتعاونين على الإثم والعدوان. وفيه هذا الوعيد الشديد الذي جاء في هذا الحديث. فقد أورد أبو داود حديث
عبد الله بن عمر,
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله.
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله, يعني أنه شفع في ترك إقامة الحد وسعى في ذلك فيكون مضادا لله, بمعنى أنه حال بين تلك العقوبة التي أوجبها الله عز وجل. وقد جاء في السنة ما يدل على المنع من الشفاعة في الحدود, وأنها إذا وصلت السلطان فإنه لا يشفع فيها, وقد جاء في ذلك أحاديث. وهذا الحديث يدل أيضا على يعني خطورة ذلك وأن في ذلك مضادة لله سبحانه وتعالى.
ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه.
ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى يعلم عنه, وهذا محل الشاهد في الترجمة, يعني أنه خاصم في باطل أو أنه دخل في خصومة يعلم أن صاحبها مبطل, أو سواء كان يعني هو المباشر وهو الخصم أو أنه وكيل عن الخصم, يعني كل أولئك يعني مبطلون, سواء كان خاصم غيره وهو يعلم أنه مبطل أو أنه ناب عن مبطل في الخصومة, فيكون كل منهما يعني متوعد بهذا الوعيد. ومن
خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه.
ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه, يعني حتى يترك هذا الباطل الذي دخل فيه.
إذن هذا يلزم المحامي, لا بد يعرف القضية.
نعم, هذا هو المحامي لا بد أن يعرف أن هذا المدعي الذي سينيبه أنه على حق وأنه ليس مبطلا, فإن عرف أنه مبطل فلا يجوز له أن ينوب عنه, لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان وأيضا من أكل أموال الناس بالباطل.
ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال.
ومن قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال, يعني أنه مستحق أن يدفن ردغة الخبال. وردغة الخبال جاء في بعض الحديث أنها عصارة أهل النار.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمارة بن غزية.
عن عمارة بن غزية وهو
لا بأس به أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
لا بأس به وهي بمعنى صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن يحيى بن راشد.
عن يحيى بن راشد وهو
ثقة أخرج أبو داود.
ثقة أخرج أبو داود.
عن عبد الله بن عمر.
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن حسين بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد العمري قال حدثني المثنى بن يزيد عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه قال ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل.
ثم أرد أبو داود الحديث من طريق أخرى وقال إنها بمعناه, وفيه ومن أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله.
من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله.
ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب الله, وهذا مثل الذي قبله, يعني فيه وعيد لأنه أعان على خصومة في ظلم, يعني معنى هذا أنه ساعد يعني الخصم الظالم, بمعنى أنه ناب عنه أو أنه شهد الزور أو غير ذلك من الأشياء التي فيها إعانة الظالم في الخصومة,
في الوصول إلى شيء لا يستحقه فإن من فعل ذلك فإنه لا يزال بغضب الله. والحديث في إسناده من هو متكلم فيه ولكنه يعني شبيه بالذي قبله.
قال حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم.
علي بن الحسين بن إبراهيم هو
صدوق خرج أبو داود بن ماجه.
عن
عمر بن يونس.
عن عمر بن يونس وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عاصم بن محمد بن زيد العمري.
عن عاصم محمد بن زيد العمري وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن المثنى بن يزيد.
عن المثنى بن يزيد هو مجهول أخرج له
أبو داود النسائي.
عن مطر الوراق. هو صدوق كثير الخطأ. أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن نافع
مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب في شهادة الزور. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثني سفيان يعني العصري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرار، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به.
ثم أرد أبو داود هذا الترجمة: باب في شهادة الزور. الزور هو الكذب، يعني كل إنسان يشهد زورا يعني كذبا، يعني شهادة غير مطابقة للواقع بخبر غير مطابق للواقع، لأن الشهادة التي تكون حقا وصادقة هي التي تطابق الواقع، وأما هذه غير مطابقة للواقع لأنها زور وكذب. الواقع شيء والشهادة شيء آخر. أورد أبو داود حديث خريم بن فاتك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عدل شهادة الزور بالإشراك بالله عز وجل، ثم قرأ: فاجتنبوا رجسا من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والحديث يعني في إسناده من هو متكلم فيه، ولكنه من ناحية أنها كون شهادة الزور ذكرت مع الإشراك بالله، يعني نعم جاءت مع الإشراك بالله، وهو يدل على خطورتها، وكونها قرنت مع هذا الأمر الخطير الذي هو أظلم الظلم وأبطل الباطل وأعظم الذنوب الذي هو الإشراك بالله عز وجل، يدل على خطورة ذلك. وهذا حق، وقد جاء في حديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول شهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فقد جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما جمع بينهما الله عز وجل في هذه الآية الكريمة. فهو من حيث العدل، يعني بمعنى أنه ذكر هذا مع هذا هو صحيح، ولكن إذا أريد به التسوية وأن الشرك بالله عز وجل وأن شهادة الزور مساوية للشرك بالله فهذا غير صحيح، بل الشرك بالله لا يساوي في شيء، وكل ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله، وأما الشرك فإنه الذنب الذي لا يغفر، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو من حيث المعنى فيه تفصيل، إن أريد بالشهادة أو كونها شهادة تعدل الشرك أنها تساويه، وأن شاهد الزور يعتبر مشرك، وأنه لا فرق بين الشرك وشهادة الزور، فهذا هناك فرق. وإذا أريد به أن الله عز وجل ذكر الشرك مع أو ذكر شهادة الزور مع الشرك، وهذا يدل على خطورتها وعلى شدة عظم أمرها لأنها قرنت مع الشرك، والشرك أمر خطير، فهو يدل على خطورتها وإن لم تكن مساوية له، فهذا كلام صحيح.
قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي.
يحيى بن موسى البلخي هو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن محمد بن عبيد.
محمد بن عبيد هو الطنافسي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان يعني العصري.
ومحمد بن عبيد هذا إذا جاء محمد بن عبيد غير منسوب وهو من طبقة شيوخ أبي داود فالمراد به الطنافسي، وإذا جاء محمد بن عبيد في طبقة شيوخ أبي داود فالمراد به واحد من اثنين، وهما محمد بن عبيد بن حساب ومحمد بن عبيد المحاربي، لأن هذين الاثنين من شيوخ أبي داود، ويأتي ذكرهما بدون هذا التمييز الذي يميز بينهما بين حساب أو المحاربي، ولكن إذا جاء في طبقة شيوخه كما هنا فالمراد به الطنافسي.
عن سفيان يعني العصري.
سفيان يعني العصري هو مقبول.
ثقة البخاري وأصحاب السنة.
البخاري وأصحاب السنة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو مقبول أخرج له
أبو داود بن ماجه.
أبو داود بن ماجه.
عن حبيب
أبو داود بن ماجه. كأي نصف؟
نصف اللي عندي.
أبو داود بن ماجه. هو أبو زياد أو دينار.
هنا رمز له بسين.
اللي بعده كل رمز له أبو داود النسائي.
ها؟
اللي بعده هو داود الماجه اللي بعده اللي هو مقبول أيضا. شيخه شيخه أبيه.
من ذاك أبو داود الماجه نعم.
ها؟
هي من ذاك حتى حبيب.
إيه.
هي ذاك كمان.
أبو داود الماجه.
إيه.
وهو مقبول.
نعم.
لكن هذا.
هذا هنا في هذه النسخة حسب الإشبال.
إيه.
رمز له بسين.
إيه. وهنا كان النسخة الثانية أبو داود الماجه.
نعم.
الحديث يعني من خرجه الحاشية. عزاه إلى من خرجه غير أبي داود الترمذي
وابن ماجه.
الترمذي وابن ماجه
نعم.
لكل ما ندري يعني هو الآن أبو داود خرج له هنا كما هو موجود وهو غير موجود في 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 هذه النص اللي صف التقرير، لكن هل هو النسائي أو ابن ماجه مع أبي داود؟ أولا يعني هذه النص التي هي نص التي بالأشبال ينبغي أن يذكر عنده خرج له أبو داود انظر الحديث رقم كذا اللي هو الحديث اللي معنا هذا، لكن يبقى هل الذي مع أبي داود هو النسائي أو ابن ماجه؟ ما ندري، هذا يحتاج إلى ينبغي أن يرجع إلى تحت الإشراف تهذيب الكمال، يرجع إلى تهذيب الكمال الذي ينص فيه على الرواة بأسمائهم وليس بالحروف أو بالرموز، لأن من طريقة المزي في تهذيب الكمال أنه في آخر الترجمة يذكر من خرج لصاحب الترجمة، تقول خرج له مثلا أبو داود النسائي أو أبو داود الترمذي، فينبغي أن يرجع إلى نسخة تهذيب الكمال حتى يعرف. نعم.
عن حبيب بن النعمان الأسدي.
حبيب بن النعمان الأسدي مقول أخرجه أبو داود بن ماجه.
عن خريم بن فاتك.
خريم بن فاتك رضي الله عنه حديث أخرجه أصحاب السنة.
نعم.
أخرجه أصحاب السنة. والحديث يعني فيه هذان المقبولان الذين هم زياد العصري وحبيب ابن
حبيب بن النعمان.
حبيب بن النعمان.
قال رحمه الله تعالى: باب من ترد شهادته. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. قال أبو داود: الغمر الحنة والشحناء، والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة: باب من ترد شهادته. من ترد شهادته الذي لا يرد شهادته هو غير العدل الذي معروف بفسق أو فجور. وهنا أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة.
أن رسول رد شهادة الخائن والخائنة، والمقصود بالخائن هنا الفاسق، لأن الخيانة في الدين والفسق ومعصية الله عز وجل وعدم الالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله خيانة، وليست المقصود بالخيانة خيانة في المال فقط، وإنما المقصود يعني ما هو أعم من ذلك، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فإن الخيانة تكون في عدم الأمانة، ومعلوم أن الأمانة هي كل ما أتمن الله الناس عليه من الحقوق التي هي لله عز وجل أو الحقوق التي للناس.
الخائن والخائنة نص على الأنثى مع أن العادة.
نعم يعني هذا كما هو معلوم في زيادة في الإيضاح والبيان، مثل ما قال السارق والسارقة والزاني والزانية, وأن الحكم يعني واحد, وأن كل من حصل منه هذا يعني أحيانا يأتي ذكر الرجال والنساء تبع لهم, وأحيانا يأتي تنصيص على النساء والرجال كما يأتي كثيرا أيضا في القرآن ذكر النساء والرجال وذكر الناس من المسلمين والمسلمات ومن يمنات قانتين وقانتات.
رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه.
وذي الغمر على أخيه يعني ذي الحقد والبغضاء على أخيه, يعني أخيه يعني كما هو معلوم في الإسلام وأخيه في الدين يعني, وقد يكون يعني مثلا أيضا أخوة في النسب وفي عداوة فتكون يعني أعم, ولكنه ليس المقصود من ذلك أخوة النسب بل الأخوة في الإسلام, فيكون سببها عداوة من أجل الدنيا ومن أجل الأمور الدنيوية, فتجده يشهد زور وقد يحمله الحقد والبغضاء إلى أنه يشهد زورا أو يكذب ويفجر في شهادته. نعم.
ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم.
ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم, يعني الشخص الذي هو يعني تابع لأهل البيت أو الذي هو ملازم لأهل البيت أو أنه أجير لأهل البيت لأنه متهم يعني في شهادته, لأن أولا من جهة من ناحية المحاباة, والثانية من أجل أن الذي يحصل لهم هو شريك فيه, من ناحية أنه يعني يحصل له منهم إما إحسان أو أجرة.
وهذه تصبح قاعدة أن كل من شهد لآخر وله مصلحة ترد شهادته
إذا كان مثل هذا الشخص الملازم. نعم يعني ليس خاصا بهذا. كل ما كان يشبهه ويكون متهما يعني في ذلك وأنه يجر لنفسه منفعة مثل شهادة الوالد لولده أو شهادة الولد للوالد أو شهادة الزوجة للزوج, هو من هذا القبيل.
إذا منعت هذه الأشياء في أشياء ما يشهد عليها إلا القرابة, إذا رد شهادة الأقارب مثل أخ لأخيه,
هي المسألة كما هو معلوم فيها خلاف بين العلم, ليست متفقا عليها, ولكن الحديث هنا يعني ذكر القانع هو أن له علاقة في أهل البيت وأنه متهم فيكون متهما يكون كذلك.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر هو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي.
عن محمد بن راشد.
محمد بن راشد هو
صدوق يهم أخرج أصحاب السنن.
صدوق يهم أخرج أصحاب السنن.
عن سليمان بن موسى.
سليمان بن موسى هو
صدوق في حديثه بعض لين أخرجه مسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
صدوق أخرج حديثه من
مسلم في المقدمة
وأصحاب السنن.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو, وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبي شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد في جزء القراءة وأصحاب السنن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما, وهو صحابي الجليل أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ولا ذي الغمر على أخيه.
ذي الغمر يعني ذي العداوة.
طيب إذا كانت هذه العداوة شرعية فهذا يقول هل تقبل شهادة ذي الغمر على أخيه إذا كان سبب البغض سببا شرعيا كالابتداع أو الفسوق فلأجل ذلك أبغضه في الله؟
لا, لأن الذي أبغضه في الله يعني بغضه في الله يحول بينه وبين أن يعني يشهد شهادة الزور, وإنما الذي يعني يكون هو من أجل الدنيا والحقد من أجل الدنيا, ولهذا شهادة المسلمين على الكفار مع وجود العداوة بينهم وبينهم مقبولة, لأنها شهادة, لأن البغض هو ديني وليس دنيوي, وغالبا أن الحزازات هذا تكون في الدنيا مع ضعف الدين.
ذكرتم الخائن والخائنة أنه يعم الأمور الدين لا يلزم الأمور المالية.
نعم.
فهذا يقول هل تقبل شهادة حريق اللحية وشارب الدخان وسامع الأغاني؟
هذا كل هذا يرجع للقاضي, أو إذا رجع للقاضي يعني قد يكون المدعى عليه مثله, فإذا اعترض عليه قال أنت مثله,
يعني يرجع الاعتراض ولا أصلا يرد القاضي, يعني هل لابد نقض
على كل هذا يرجع للقاضي, وأطلع عن المدعى عليه إذا قدح أو إذا قدح في الشهادة, وكما هو منه الفاسق على الفاسق يعني شهادة قد تقبل, وإذا اعترض يعني يقال أنت مثله فكيف ترد شهادته أو تعترض على شهادته وأنت من جنسه. لكن إذا كان أنها الشخص سليم وليس فيه هذا العيب وقدح في شهادته له حق القدح. وأما مسألة القاضي وأما مسألة هذا فيرجع القاضي هل يعتبر لا يعتبر هذا القاضي.
لكن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ترد شهادة الخائن
لا شك هو فاسق. أقول هذا فاسق.
ما يذكر في كتب الفقه أن الذي يربي الحمام مقدوح في يقدح في شهادة هل هذا صحيح؟
والله إذا كان من أجل اللعب بالحمام ومن أجل كذا قد يكون يعني الذي ذكره من هالوجه وهو يربي الحمام من أجل الهوكة أو من أجل يبيعه هذا ما هذا وإنما من أجل اللعب به والله
وجه القدح في شهادته
لا يعني كان بس كانه لاهي وأنه يعني عنده سفة أو كذا. وأما إذا كان أقول ما من قال هذا يعني يريد هذا الجانب لا يريد مجرد تربية الحمام أو لأن الحمام اللي يربيه ويبيعه مثل يربي الدجاج يربي الأرانب ويربي الغنم ويربي مختلف الأموال.
قال أبو داود الغمر الحينة والشحناء والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص. قال حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد قال حدثنا محمد بن خلف بن طارق الداري قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه.
وهذا مثله لأن في زيادة الزاني والزانية ويعني هذا نوع من أنواع الخيانة. أقول هذا مثال من أمثلة الخيانة يعني التي في الزنا والعياذ بالله وهي من أعظم الخيانة وأعظم الفواحش.
قال حدثنا محمد بن خلف بن طارق الداري
هو
مقبول أخرجه أبو داود
مقبول أخرجه أبو داود
عن زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي
عن زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي وهو
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه
عن سعيد بن عبد العزيز
عن سعيد بن علي الدمشقي وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة
عن سليمان بن موسى بإسناده
مرة ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب شهادة البدوي على أهل الأمصار. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية.
ثم أرجع أبو داود باب شهادة البدوي على أهل الأمصار. والبدوي هو ساكن البادية الذي ينتقل من مكان إلى مكان وليس ثابتا ومستقرا في بلد وفي مكان يكون مترحلا يعني يتبع العشب والرعي ويتبع الأمطار تجد يعني يكون في بلد في شهر وفي بلد آخر في شهر وهكذا مع مواشيه. وإنما جاء ما جاء أو ذكر ما ذكر فيما يتعلق بشهادته لأن الغالب على الأعراب أن فيهم الجفاء والجهل وعدم الاتيان بالشهادات على وجهها. فمن أجل ذلك جاء ما يدل على عدم قبول الشهادة. لكن إذا كان البدوي يعني عنده معرفة وليس عنده الجهل وعدم البصيرة وأنه يؤدي الشهادة على وجهها فإنه يكون في غيره من الحاضرة. ولا يقال أن كل البادية يكونون لكن الغالب عليهم كذلك كون الغالب عليهم الجهل الغالب عليهم الجفاء الغالب عليهم عدم البصيرة وعدم الاتيان في الشهادة على وجهها. ولهذا الله ذكر في القرآن يعني الأعراب ويعني شدة ما عندهم من الكفر في حال الكفر وما عندهم من الجهل وأنهم يعني يمتازون على غيرهم في ذلك كما قال الله عز وجل العرب أشد كفرا ونفاقا وأجر ولا أعلم حدودا عند الله. والحديث قال أبو داود حديثا
أبي هريرة
حديث أبي هريرة قال لا تجوز
شهادة بدوي على صاحب قرية
لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. صاحب القرية هم سكان القرى والمدن.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب
أحمد بن سعيد الهمداني وابن وهب مر ذكره ويحيى بن أيوب ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ربما أخطأ.
صدوق ربما أخطأ أخرجه
أصحاب الكتب.
ونافع بن يزيد.
نافع بن يزيد هو
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن ابن الهاد.
عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن الهاد هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عمرو بن عطاء.
عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن يسار.
عطاء بن يسار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا.
قال رحمه الله تعالى: باب الشهادة في الرضاع. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني فقلت: يا رسول الله إنها لكاذبة. قال: وما يدريك وقد قالت ما قالت دعها عنك.
ثم رد أبو داود باب الشهادة في الرضاع، يعني وأنه يكفي في ذلك امرأة واحدة، لأن هذا من الأمور التي تحصل من النساء وتجري من النساء، يعني كونهن يرضعن فتقبل شهادة الواحدة في ذلك. وفي هذا خلاف بين العلم، منهم من قال إن الأصل أنه لا يقبل إلا ما يكفي في الشهادة وهو شهادة رجل وامرأتين، ومنهم من قال إنه تكفي شهادة المرأة الواحدة في الأمور التي لا تعرف إلا من طريق النساء، مثل يعني هذا الذي جاء في الحديث، حديث عمرو بن الحارث.
نعم.
عقبة بن الحارث أنه تزوج امرأة فجاءت امرأة سوداء وقالت إنها أرضعتهما، أي أرضعت عمرو بن الحارث وهذه الزوجة التي تزوجها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك وقال إنها كاذبة، فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك دعها، أي اترك هذه الزوجة التي شهدت تلك المرأة بأنها أرضعتهما. والحديث واضح الدلالة في اكتفاء بشهادة امرأة واحدة. نعم.
يعني الأظهر من أقوال أهل العلم أن هذا حكم وليس من باب الورع.
نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن زيد.
حماد بن زيد بن درهم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي مليكة.
عن ابن أبي مليكة وهو محمد
عبد الله بن عبيد الله.
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عقبة بن الحارث.
عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه وحديثه
أخرجه
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
قال: وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ.
وهذا ذكر في الإسناد الذي بعده هو عبيد الله بن أبي مريم.
عبيد
بن أبي مريم وهو مقبول، أخرج له
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا الحارث بن عمير البصري قال حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ، فذكر معناه.
نعم. ثم ذكر طريقا أخرى في الحديث. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني.
أحمد بن أبي شعيب الحراني هو
ثقة البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن الحارث بن عمير البصري.
الحارث بن عمير المصري البصري.
نعم.
وهو
قال: وثقه الجمهور وفي أحاديثه مناكير.
نعم. أخرج وثقه الجمهور وحديثه أخرجه
البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
قال حاوى حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه وأصحاب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. إسماعيل بن علية. إسماعيل بن إبراهيم بن مقدم الأسدي المشهور بن علية وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة.
كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث
وقد مر ذكرهم. عبيد بن أبي مريم مقبول، أخرجه البخاري
وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
قال أبو داود: نظر حماد بن زيد إلى الحارث بن عمير فقال: هذا من ثقات أصحاب أيوب.
وهذا جاء في بعض النسخ أن من هو الذي نظر؟
قال أبو داود: نظر حماد بن زيد.
نظر حماد بن زيد لأنه هو في الإسناد يروي عنه ولا
لا؟
يعني ماذا؟ وإنما قال نظر إليه وقال: هذا من ثقات أصحاب أيوب.
معناه
مدح له.
معناه حماد من تلاميذ أيوب.
أي نعم. يعني أنه زميل.
ها؟
زميل اللي تعمل.
يقول: هذه المرأة هي التي شهدت على نفسها وليس معها أخرى.
كما هو معلوم مثل هذه الأمور يعني ما يعني أقول ما في اللي يطلع عليها، ولكن هي المباشرة وهي الذي تولت الإرضاع.
ما يمكن حمل دعها عنك الضمير يعود على الشهادة كما يقول بعض الفقهاء؟
لا ما صح.
قال رحمه الله تعالى: باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر. قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدم الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبراه، وقدم بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما.
ثم أورد أبو داود: باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر. والمقصود أن المسلمين إنما يستشهدون المسلمين ولا يستشهدون الكفار، ولكن إذا حصل هناك ضرورة وهي خاصة في هذا الموضع الذي جاء يعني في هذا الحديث أو هذين الحديثين، وهو أن يكون في بلد يعني وحده وليس معه أحد من المسلمين يشهده ويوصيه وأشرف على الهلاك واحتاج إلى أن يخبر أحد من أهل الكتاب بأن هذا ماله وأن له كذا وكذا وعليه كذا وكذا وأنه يؤدي هذا المال إلى أهله، فإن ذلك سائغ للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، كما أن الإنسان عندما يضطر إلى أكل ميتة يأكل منها على قدر الحاجة، وكذلك هنا إذا احتاج إلى أن يشهد الكفار في ما يتعلق بالوصية لأنها حصلت ضرورة وأنه أشرف على الموت وماله يعني موجود ويريد أن يعطيه أحد من الكفار يتولى إيصاله إلى أهله، فإن ذلك معتبر، وقد جاء بذلك القرآن والحديث، قد جاء بذلك الكتاب والسنة. فإن قد أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن قال إيش أول الحديث؟ أن رجلا من المسلمين
الشعبي يقول أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه،
بدقوقاء يعني هذا بلد يعني بين قيل أنه بين بغداد وإربل،
ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته،
ولم يجد أحد المسلمين يشهده على وصيته. الأصل أن الشهادة المسلمين وأن اللي يشهد على ذلك مسلمون المسلمين لا يشهد كفار، ولكن إذا حصل ضرورة في مثل هذه الصورة وفي مثل هذه الحالة فقد جاءت السنة بذلك. نعم.
فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدم الكوفة،
يعني هذان الرجلان قدم الكوفة يعني بعد ما مات هذا الذي أشهدهما وأعطاهما يعني ماله ووصيته.
فأتي أبا موسى الأشعري فأخبراه، وقدم بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذه الحادثة لا يعلم أنها وقعت إلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي سيأتي في قصة السهمي، لأن الحديث الذي بعد هذا هو الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحادثة وقعت بعد تلك الحادثة، يعني يكون الاحتياج إلى شهادة كفار في السفر. نعم.
فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير.
فأحلفهما بالله بعد العصر, وبعد العصر يعني كما أن الشهادة تغلظ يعني في المكان, فكذلك تغلظ في الزمان. وهذا مما جاء في أن الشهادة أو التغليظ في الشهادة يكون بعد العصر, وقد جاء في ذلك أيضا ما يدل على ذلك غير هذا الحديث. فأنهما أحلفا أنهما ما كتما ولا بدلا ولا غيرا, يعني هذا الذي أعطاهم إياه ذلك الذي قد مات, وأنهم أدوه كما أعطاهم إياه, ما حصل منهم تغيير ولا تبديل ولا نقص ولا يعني أخذ شيء منه. أنهما ما خان
ولا كذب
ولا كتم
ولا غير.
وهذا كما جاء في القرآن إذا حصل ارتياب, يعني يحلفون إذا حصل ارتياب, يعني ارتبتم, يعني كما جاء في القرآن.
التحليف يعني مو مطلق,
إذا حصل ارتياب حصل شك في صدقهم يحلفون.
هذا خاص بأهل الكتاب, أهل الذمة ما يدخل فيهم.
وهم الكتاب ما يذمة.
إيه بس ما يدخل فيهم قصدي. طيب المجوس ما يدخلون. مع أنها الجزية تؤخذ منهم.
والله إذا حصل يعني كما هو معلوم يعني كل الكفار إذا حصل, يعني هذه ضرورة. أقول مثل أكل ميتة.
لا بس إذا كان وثني.
حتى لو كان وثني.
كيف تحلف بالله؟
نعم. يعني من ناحية الحلف بالله.
إيه.
هو من ناحية الوصية يعني لا بد منها, إذا ما وجد مسلمين ما في إلا أن يوصي كافر, وسواء كان ذمي أو غير ذمي. لكن من ناحية التحليف بالله عز وجل معلوم أن الوثنيين أنهم عباد الأوثان, أو مثلا إذا يقرون بوجود الله عز وجل, أو لا يعني تحليفهم بالله يعني معناه أنه ما له وجه يصير. لكن من ناحية الشهادة وكونهم يحصل وصية لهم, هذه ضرورة لا بد منها.
فحلف وإنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما.
نعم.
قال حدثنا زياد بن أيوب.
زياد بن أيوب ثقة أخرج حديثه
البخاري
وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن هشيم
بن بشير واصل ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن زكريا
بن أبي زائدة وثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن الشعبي
عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي موسى
عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومعلوم أن الكافر الوثني يعترف بوجود الله عز وجل, أو فيهم من يعترف بوجود الله مثل الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنهم معترفون ومقرون توحيد الربوبية, ولكن البلاء والشر حصل لهم من الإشراك مع الله غيره في توحيد الألوهية, كما جاء في القرآن تقرير توحيد الربوبية لإلزام المقرين به بأن يقروا بتوحيد الألوهية, لأنهم إذا قروا بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت فعليهم أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا مع الله غيره. لكن قد يوجد في الكفار من لا يقر بوجود الله عز وجل, ومثل هؤلاء يمكن أن يحلفوا اللي هم اللي يقرون بوجود الله والذين يعتبرون بأن الله خالق الرازق المحيي المميت.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري رضي الله عنه وعدي بن بداء, فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم, فلما قدم بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب, فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ثم وجد الجام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعدي, فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم, قال فنزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الآية.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 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 رجلا سهميا عن بني سهم كان في سفر ومعه سمير بن عوس الداري, وكان نصرانيا قبل أن يسلم, وكذلك عبد الله بن بداء كان أيضا نصرانيا، وأنه لم وأن هذين قدما بتركته، ولكنهما أخذ يعني منها جاما، يعني هو قيل أنه كاس يعني من ذهب من فضة ولا من ذهب،
جام فضة مخوفا بالذهب،
جام فضة مخوف بالذهب، يعني أنه يعني فيه مزركش أو يعني على شكل الخوص، على شكل الخوص الذي هو خوص النخل، يعني في هذا الكاس الذي هو من فضة، فكانوا باعوه في مكة واقتسموا ثمنه وأتوا بالباقي ووجد الكاس، فقيل أنهم اشتروه من تميم الداري ومن عبد الله بن بدان، فالرسول صلى الله عليه وسلم استحلفهما، ثم بعد ذلك تبين أنهما يعني خائنان وأنهما استحق إثما، فحلف اثنان من قرابة السهمي وهما سهميان ومنهم عمرو بن العاص أن شهادتهم حق بشهادتهم، وأن الجام إنما هو لصاحبهم، وأنهم يعرفون أن هذا الجام في ملكه، ثم تبين